لا لا شوف، أول قضية رئيسية رقم واحد، لا تخاطب عقول الناس، خاطب مشاعرهم.
عجيب.
شيطن الخصم وتكلم باستمرار عن أنه شيطان.
أنا أتصور دكتور هذه مش وليدة اللحظة، يعني في مقدمات، هل في مقدمات يعني معينة اللي وصلتنا اليوم إحنا اللي هالمرحلة؟
كعرب عندنا يعني شائع إنه والله الغرب يخطط ضدنا. هو ليش الغرب لازم يخطط لنا، يخطط لصالحنا؟ يعني يقول لك تآمروا على الدولة العثمانية، هي الدولة العثمانية كانت تحاربهم، لو كانت قادرة تآمر عليهم بعد. شوف محركات التقدم في المجتمعات ثلاثة: نمو النظرية النقدية في المجتمع، ونمو الحس الإبداعي في المجتمع، والقدرة على تحويل القيم لإجراءات.
السلام عليكم، محدثكم السلطان بن ماجد وهذا فضاء. في هذه الحلقة كان ضيف الدكتور جاسم السلطان، هو باحث ومتخصص في القضايا الفكرية المعاصرة، تحديدا في مشروع النهضة. سابقا بمجرد ما نذكر مفردة الحروب تتبادر الأذهان إلى الحروب القتالية، إلى الحروب العسكرية التي تكون في ساحة القتال والتي تحتوي على المتفجرات والأسلحة والمدمرات، ولكن فيما بعد ظهرت عدة مسميات وعدة مصطلحات، على سبيل المثال الحروب الناعمة والحروب النفسية وحرب العقول. هل هذه المسميات كلها لها أساس؟ طيب من أول من مارس هذه الحروب؟ زين شنو الطرق والأساليب المستخدمة في مثل هذه الحروب؟ كل هذه الأسئلة طرحتها على ضيفي الدكتور جاسم السلطان، كانت حلقة غنية بالمعلومات وثرية جدا. الآن خلونا نستمتع ونشوف الحلقة. بسم الله. دكتور شلون تشوف فكرة البودكاست بشكل عام؟ يعني
والله هالأيام ماخذة، يعني أخذت بيك هي، بس ما أدري هل بيستمر ولا بتنزل، الله أعلم يعني، بس خذت فترة يعني كانت سائدة.
تعتبر حبة يعني، لكن ما ندري هل راح تستمر ولا لا. دكتور سابقا بمجرد ما احنا نذكر مفردة الحروب على طول تتبادر في الأذهان الحروب اللي هي تكون في الساحات العسكرية، الحروب القتالية من الأسلحة والصواريخ، لكن إذا لاحظ ظهرت مؤخرا كثيرة هي المصطلحات، مثلا الحرب النفسية أو الحرب الناعمة أو حرب العقول. هل هذه المفاهيم يعني لها أساس؟ هل هي موجودة بالأساس؟
لقد سألت عن عظيم. الحرب بشكل بسيط جدا هي لها وجهين، وجه السياسي والوجه العسكري الصلب. يعني ما في فرق بين بين العمل السياسي وبين العمل العسكري، هو وجهين لعملة واحدة. لكن العمل الناعم بشكل عام اللي هو امتداد للسياسة، اللي هو تغيير القناعات، تغيير قناعات الناس اللي مشتركين في الخطاب السياسي. أنا أذكر الموضوع هاي اللي احنا بنتكلم عنه اللي هو الدعاية السياسية بشكل عام والكلام عنه. أنا أذكر سنة يمكن حوالي 82-83 وقع في يدي كتاب لعبد القادر حاتم اسمه فن الدعاية السياسية. عبد القادر حاتم كان وزير الإعلام عند عبد الناصر الله يرحمه، وكان رجل عبقري لأنه كانوا يختارون أفضل ناس في من الشباب الجامعات ويبتعثونهم يدرسون، فهو درس الإعلام ودرس الدعاية السياسية تحديدا وصار وزير الإعلام في مصر، ومصر كانت مشتبكة في حروب مع دول ثانية. فأنا قرأت الكتاب، عجبني الكتاب، قلت خليني أنا أدرس الكتاب. لما جيت أدرسه أنا مرة واحدة درسته، وبعدين مرت سنين يعني من سنة 83-84 لليوم الآن، يعني بتكلم عن عمر مديد يعني عقود من الزمن، لكن ما زالت خارطة الكتاب في ذهني. هو شنو تكلمون عنه فيما يسمى الدعاية السياسية؟ كل هاي المفردات نشأت لأن ما في تعريف دقيق لإيش هي الدعاية السياسية، إيش هو فن الدعاية السياسية، ما في تعريف دقيق. يعني إذا تبحث عن تعريفات ما في تعريف دقيق، فلذلك لها أسماء مختلفة، لكن هي جوهرها شنو؟ يعني إذا أنا مثلا إنسان بسيط ما أحب التعريفات، تخيل أنت الدول مثل فرق، مثل فرق كرة القدم، وبيلعبون مباراة جزء منها خشن وجزء منها من وراء الكواليس بيتصارعون. شنو من هو اللاعبين الأساسيين في كل دولة من الدول؟ يعني لو افترضنا أن نتكلم مثلا عن دولة اليوم مثلا أوكرانيا وروسيا، بينهم حرب على الساحات وبينهم حرب إعلامية في الخلف، من هو اللاعبين اللي موجودين اللي طالعهم بوتين، ومن هو اللاعبين اللي يشوفهم رئيس أوكرانيا. أنت عندك داخل الدولة الشعب يتحمل تكاليف الحرب ويموتون عياله، فهذا مهم جدا في اللعبة السياسية. عندك الجيش اللي هو بيتحمل الضرب والطق والقتل المباشر، هذول أيضا داخلين في العملية السياسية. عندك أنت التجار والناس اللي هما بيسندون البلد
استثمارات
اقتصاديا، أيوة. وعندك الجهاز السياسي اللي في البلد اللي يتخذ القرارات بالحرب وغير الحرب. الآن في الفريقين موجودين نفس اللاعبين، يعني هني مثل كأنك عندك منظرة ويطلعون بعض. صحيح. بس هذين إن الفريقين متناحسين ويلعبون بدون قواعد لعب. وظيفة كل فريق إن يسبب عند الطرف الآخر انهيار أعصاب، يفقد الثقة في قيادته، يفقد الثقة في إمكانية النصر، يفقد الثقة في المعلومات اللي توصل له من الجهات الرسمية اللي موجودة عنده، وبالتالي هو اللي يشتغل على الهزيمة الداخلية غير الهزيمة العسكرية، بل أحيانا يقلب الهزيمة العسكرية إلى نصر في لحظات معينة دون أن يكون هناك نصر. خليني أضرب لك مثال يتضح المقال. أنتوا يمكن صغار في السن ما لحقتوا على الصحة، كان وزير الإعلام في العراق، أعتقد اسمه الصحافة، أنا أنسى اسمه. على كل حال هذا كان عبقري في الدعاية السياسية. العراق وضعه صعب، يقاتل دول 30 دولة تقريبا اللي تجمعوا عشان يضربون العراق. الجيش العراقي طالع من الحرب الإيرانية منهك، طالع من العراق منهك، وضع العراق يعني بلاطة صعب جدا، والأمريكان قرروا يغزون العراق. مطلوب من الصحاف أنه هو يبني معنويات عند القوات العراقية وعند الجمهور العربي، بينما هو شايف الوضع بائس
منهار كان.
أيوة، هذا الرجل بنفسه كان جيش كامل.
عجيب.
يعني إلى آخر لحظة من هزيمة العراق في الخليج العربي والناس يعتقدون أن العراق منتصر. لماذا؟ لأنه هو كان يشتغل في الدعاية السوداء هذه، يعطي معلومات خاطئة، يحط تصورات، يزرع في أذهان الناس تصورات خاطئة، ينقل. عنده أسلوب فكاهي يسمى الأمريكان العلوج الأمريكان.
عجيب.
فصارت العلج الأمريكي والعلوج الأمريكان، ودمروا في المكان الفلاني وماتوا في المكان الفلاني. دبابات موجودة في نصف بغداد وهو يتكلم عن الانتصار، إن احنا سحقناهم وديناهم. هو وظيفته كذي يعني. الناس بعدين طبعا ضحكوا عليه وكذا إلى آخره، بس هو وظيفته هالشكل. وظيفته أنه يرفع معنويات ربعة ويدمر معنويات الطرف الآخر. اللي عاشوا مثلي أنا يعني مرت عليهم سنة 67 وكذا، كان في مذيع اسمه أحمد سعيد، كان في صوت العرب في القاهرة. الجيش المصري تدمر في 6 ساعات، وهو لين أيام وهو يعد الطائرات الإسرائيلية اللي سقطت والهزيمة اللي لحقت بالإسرائيليين، والإسرائيليين أخذوا سيناء وأخذوا كل المناطق اللي موجودة.
هاي في 67.
67. إذن دور الإعلام السياسي. طبعا هذيل الناس ما ينلامون، هذيل لو كانت وراهم دول قوية فعلا وانتصروا كانوا يصبحون أبطال، لكن لأنهم دافعوا عن قضية أصلا كانت يعني ضعيفة في 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 هيكلها، بعد ذلك أصبحوا هم عبرة لمن بعدهم، يعني لأن قالوا كلام كله لم يكن له مصداقية. لكن هذا الجزء المهم في الموضوع، هي مش لعبة أخلاقية، مش وظيفته هو أن يقول الحقيقة للناس، وظيفته أن يأثر في معنويات الطرف الآخر ويدمرها ويرفع معنويات الناس اللي عنده. هاي وظيفة الدعاية السياسية، هي عبارة عن أداة من أدوات القتال النفسية اللي تقول للجيش الطرف الآخر أن أنت ما راح تنتصر، اطلع من المعركة لأنك ما تنتصر. اللي تقول حق الطرف اللي معانا أن احنا منتصرين حتى لو انهزمنا، أمورنا زينة، وإحنا اللي كسرناهم وإحنا اللي غلبناهم. هي وظيفتها إن تعطي معلومات مضللة للطرف الآخر بحيث يعتمد عليه بالقرارات ويتخذ قرارات خاطئة. إذن هي عبارة عن لعبة بين طرفين، مين منهم يستطيع يكسر إرادة إرادة الآخر. التكنيكات مالتها يمكن نتكلم عنها بعدين، لأن التكنيكات فيها طرافة. لكن يعني في هاي الحدود السؤال، في حدود السؤال.
لا جميل جدا، راح نجي إن شاء الله إلى الأساليب والأدوات. دكتور، مثل هالحروب عادة كيف هي تؤثر يعني على الرأي العام، على السلوكيات أو التصرفات الاجتماعية؟
كثير جدا. أنا بضرب لك مثال يتضح المقال. كلنا نسمع عن التتار والمغول لما دخلوا العالم الإسلامي، اكتسحوا العالم من آسيا إلى أن وصلوا إلينا في الشرق الأوسط، إلى أن وصلوا إلى حدود أوروبا. يعني اقطعوا، سيطروا على أرض مساحتها 30 مليون كيلومتر مربع من العالم. كل القارات القديمة أصبحت تحت سيطرتهم. شلون استطاعوا يعملون هاي العملية بقوات التحرك على الأرض؟ وذيك الأيام كل الناس مقاتلين، يعني الناس كلهم حملت سيوف.
كيف أثروا؟
شلون استطاعوا يعملون هاي؟ هم استخدموا الدعاية السياسية، كانوا يسوون شيء يسمونه الصدمة والترويع. يدخلون منطقة يبيدون من فيها، وبعدين يبعثون جواسيسهم للمناطق اللي جاية ويخبرونهم ما الذي حدث في تلك
المنطقة.
فقبل ما يوصل الجيش المغولي يكون الناس منهارين
نفسياً
ما قادرين يكملون. انت يمكن تقرون الان في الكتب والكذا ان كان واحد منهم يصف 3-4-5 مسلمين يقولون بروح اجيب السيف اقتلكم، يظلون في مكانهم.
صحيح.
تخيل انت قوة الدعاية السياسية اللي تخلي شخص يوقف ان واحد ثاني يروح يجيب السيف ويقتله ما يتحرك من
مكانه،
ويكونون 5-6 مسلمين وعندهم عقيدة وعندهم دين يوقفون حق واحد يقتلهم، لأن يصاب المجتمع اللي قدامهم بالانهيار النفسي. فالهزيمة تكون سابقة، من جايين التتار ذي متوحشين ما عندهم أي روح، أعدادهم ضخمة جدا،
قد ما تحتاج إلى جهود يعني كبيرة.
بالضبط. فكانت تكلفة القتال عليهم سهلة، تكلفة، لأن الناس خلاص منهارين ما فيهم قدرات.
دكتور، الدعاية السياسية الآن أنت ذكرت أكثر مرة الدعاية السياسية، تستهدف من بالدرجة الأولى؟
شوف، أنت عندك الأطراف اللاعبين الأساسية، صاحب القرار السياسي اللي بيتخذ القرار محتاجين نعطيه معلومات غلط يعني، وهو توصله معلومات محتاجين نشكك فيها، يسمونه ليك أندسيب. ليك أندسيب يعني شنو؟ يعني أنا مثلا افترض الولايات المتحدة الأمريكية أو إسرائيل، وطلعت عندي معلومات، احد الناس اللي يشتغلون عندي سرب المعلومات للاعلام. طيب الان هذا صار ليك، صار عندي يعني صح التعبير خلل في السيستم، وطلع
ثغره،
اي طلعت معلومات، اقوم انا مطلع 20-30 معلومه مضلله بحيث ان الناس ما يعرفون اي واحده منهم. صحيح. هاي يسمونها الديسيب. فانا بنفسي، واحيانا انا اسرب معلومات على اساس الطرف الاخر يلتقط. فأنا وظيفتي أن أثر على صاحب القرار. طيب والجيش؟ الجيش إذا أقنعت أنه مستحيل يحقق أهدافه، إذا أنت تتابع الآن الجزيرة طول الوقت هم يتكلمون أن الإسرائيليين لن يحققوا
أهدافهم،
وأن الفريق المجموعة الفلانية طلعت مش عارف إيش طلعوا، والناس الثانية طلعوا. هذا جزء من هاي العملية الدعائية الكبيرة جدا، تلقي في ذهن الطرف الآخر أن أهدافه لن تتحقق، وبالتالي هو لازم يطلع منه. طيب والشعب اللي مساند الناس ذيلن؟ الشعب اللي مساند الناس ذيلن لازم يوصل أن سبب دمارهم الناس اللي هو مساندهم. فأنا سأعمل فيهم البلاوي على أساس أنهم يقولون للناس اللي موجودين كفاية، إحنا ما نبي شيء، إحنا نبي بس السلامة. فوظيفة الشيء الآخر ليس هاي الأطراف فقط المحلية، إنما الناس اللي متحالفين مع الأطراف ذي، كيف يمكن تخذيلهم من العملية؟ كيف كسب الرأي العام العالمي على أساس ينضم لنا؟ يبقى هي في عندنا مستهدفات متعددة، جيش، متخذ القرار، الشعب الحاضن للموضوع، المتحالفين، الناس المحايدين، شلون نكسب هاي الأطراف اللي موجودة؟
يعني دكتور، اللي استنتجته الآن من كلامك أنه التحالفات اللي يصير مو فقط على الصعيد العسكري، حتى على الصعيد النفسي يعني في تحالفات.
ما في شك، الناس يخدمون على، ترى ما في إعلام محايد، هي واحدة من أدوات الكذا إن يقول لك إعلام محايد. ما في إعلام محايد، أنت عندك قضية
مصالح، في مصالح
معينة، مصالح، وأنت تحقق هاي المصالح. إنك تظهر بشكل يعني أكثر توازن، إن هذا جزء من قضية اصطياد وضع الشبكة للآخرين. فمثلا لما يتكلمون في السي إن إن ولا الكذا عن الحيادية والمصداقية والشفافية والكذا، هذا كله كلام ما أقول خيره، ما في حد يسوي كذي.
أنت في مصلحة معينة،
أي أنت مو بجمعية خيرية، أنت جزء في ناس يصرفون عليك، جهات تصرف على الموضوع، وبالتالي هؤلاء الناس يريدون نتائج في أثناء الأزمات اللي من هاي النوع. فالحرب الدعائية حرب ليست شريفة، ولكنها جزء من تكوين السياسة الدولية.
دكتور، متى بدأت تحديدا، أو يعني راح نجي إلى الأساليب والطرق أو كيف تدار بالأحرى، لكن هي يعني هل لها وجود في تاريخنا الإسلامي أو قبل، أو متى بدأت؟
أنا ما أعتقد أمة من الأمم لم تستخدم الدعاية السياسية، بس قد يكون سؤالك متى تقننت.
أحسن،
متى أصبحت علم قابل للتدريس. شوف، أبو الهندسة حق الدعاية السياسية هو هتلر. هتلر كان عنده وزير إعلام اسمه جوبلز، عبقري، لكن اللي وضع مبادئ الدعاية السياسية هو هتلر. هتلر جاب العم جوبلز قال له أنت بتمسك عندي الإعلام. طبعا هو ناوي يحارب العالم، يعني هتلر ناوي يطلع ياخذ العالم، يعني ما عنده مشكلة. قال له شوف، أول قضية رئيسية رقم واحد، لا تخاطب عقول الناس، خاطب مشاعرهم.
عجيب.
فقال له يعني طيب، بس في عندك المثقفين، ناس أنواع، في عندك رأي العام، إحنا بنصنع الدعاية يسمونهم الرأي القائد، وفي عندك الرأي المثقف، الرأي العام مثقف، الناس اللي تقرأ وتكتب وكذا، والناس العوام اللي هو الكتلة البشرية الضخمة من الناس.
يعني كل جزئية لها أسلوب خاص دكتور.
هذه القصة اللي بيقولها لنا في التكنيك اللي بيستخدمه هتلر. قال له وجه دعايتك كلها للرأي العامي،
العوام يعني،
وكلمهم بالعواطف، كلمهم بالعواطف. قال له طيب، وماذا نفعل بالرأي العام المثقف؟ قال له المثقفون عند الأزمات يتحولون لعوام. الآن افتح التويتر وشوف النقاشات اللي تدور حتى حول الأحداث اللي موجودة.
حسن،
ستجد كبار المثقفين تحولوا لعوام، يتكلموا بنفس لغة العوام، عندهم نفس العواطف، نفس الانفعالات، نفس المزاج النفسي.
دكتور، نرجع إلى المقولة شوي، أن المثقفين أثناء الأزمات
يتحولون لعوام،
بس هاي إشكال دكتور.
هو مشكلة، وليس
من هو المثقف، نرجع إلى التعريف.
لا، هو شوف، في صانع يسمونه عندك أنت الفئة الأولى اللي هم صناع الدعاية السياسية، هذا اللي هو يسوي السم، هو ما يشرب منه، هو يعرف أن هاي كلها جزء من وفي عندك المثقف. المثقف هو شخص ابن بيئته، أحيانا يستطيع يفكر مستقل، وأحيانا ينخرط في الجو العام اللي موجود ويصبح جزء من الموجة.
نقدر نطلق على هذا اسم مثقف؟
أي طبعا طبعا، ما في شكل. المثقف هو الشخص اللي شارك بالرأي في صناعة المجتمع، ذكي، نص ذكي، ربع ذكي، لكن اللي هو مشترك في صناعة الرأي في مجتمع أما ناس العوام الثاني، فهو قال لأول حاجة وجه الدعاية السياسية لمستوى العوام، لا تهتم لي بالبقية، لأن ذيلا اللي بيصنعون الموجة الكبيرة في المجتمع هم اللي على أساسهم تتحرك الأمور. المسألة الثانية، لا تتكلم عن أشياء مجردة، شخصن الأشياء. يعني اليوم مثلا تسمع أنت في الدعاية اللي موجودة، إسرائيليين يقول لك إحنا نبي السنوار، والناس اللي مؤيدين حق القضية العربية يقول لك المشكلة في نتنياهو، وهي لا المشكلة في السنوار ولا نتنياهو. بيروح نتنياهو بيجي نتنياهو ثاني، وبيروح سنوار وبيجي مجاهد ثاني، لكن لابد من شخصنة الموضوع. خلينا أضرب مثال بالمثال يتضح المقال. ليش الشخصنة هذه مهمة؟ أنا مثلا لو كنت من الإدارة الأمريكية، وهاي اللي حصل، أنا رايح أدمر العراق يعني حجر حجر، يعني راح أدمر البلد، لكن ما يصير أقول حق شعبي أنا راح أدمر العراق، طائراتنا الآن تدمر العراق. العراق فيه أطفال، فيه نساء، فيه كبار سن، فيه ناس مش مقاتلين، فيه ناس مؤيدين اصلا للخارج مو مؤيدين للداخل، ما اقدر اقول انا الكلام ذي. طيب انا اول شيء راح اعمله ان اختار شخص واحد اللي هو صدام واشيطنه، اشيطنه في عيون كل الناس اللي موجودين انه هو شيطان رجيم دكتاتور قاتل مش كل الكلام، وبعدين ابعث الطائرات واقول في الاعلام نحن الان نقصف صدام حسين. معقول نقصف صدام حسين؟ لان انا اكره هذا. طيب انا شلت من المعادله كم من الناس اللي قصفتهم؟ نفس الشيء الان اللي حاصل من الاسرائيليين، احنا رايحين نقصف السنوار، احنا نبحث عن قيادات حماس، بس القصف مش لي. هذه قاعدة ثانية قالها جوبلز، قالها هتلر لجوبلز، قال له شخصن
المواضيع،
المواضيع بحيث انك انت شيطن الخصم وتكلم باستمرار عن انه شيطان عشان اي شيء تفعله به يصبح مبرر ومسوغ. حط له خمس قواعد أساسية، قال له هذه خمس قواعد أساسية التزم بها في الدعاية، في الدعاية السياسية أمورك بتكون 100% وانت شغال على على ودن. كانت وظيفة جوبلز هذا انه يصيغ التكنيكات اللي تحقق هذه المواضيع، انه شنو التكنيكات اللي لو استخدمناها راح تحقق المبادئ الأساسية اللي وضعها هتلر. تكنيكات جوبلز أصبحت هي المسطرة اللي تعلمون عليها الناس اللي يشتغلون في مجال السياسة والدعاية،
المرجع يعني
المرجع. وأي إنسان بيمر على الدعاية السياسية ما يقرأ الكلام اللي كتبه جوبلز ما يكون فهم الدعاية السياسية. أنا ما قريتها من جوبلز، قريتها من عبد القادر حاتم لأنه عمل كتاب ضخم عن هذا الموضوع وطبقه في حياته في الحقبة الناصرية.
خمسة أمور شنو دكتور تذكر لنا الخمسة أمور؟
أنا أتذكر منهم الآن، ذاكرتي طبعاً ليست قوية جداً، لكن رقم واحد إن أهم شيء إنك تتجه لمشاعر الناس مش لأفكارهم.
عجيب.
أي. المسألة الثانية اللي هي الشخصنة.
الموضوعات.
أي. يعني
أنت لا. مركز على الأمور المجردة.
أي تكلم عن شخص، تكلم عن شيء الناس يستطيعون يشاورون له ويرجمونه مثل ما يرجمون الأصنام. المسألة الثالثة اللي يقول له إياها يقول له إنه اكذب 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 فسيصدقك الناس. اختار مجموعة قليلة من الأفكار وركز عليها، لا تقول كلام وايد مثل الحين أنا أقول كلام وايد الناس ينسونه، لكن لو فكرة ولا فكرتين تذكرها سهل. فهو يقول له ركز على أفكار قليلة، لا تشعب في الأفكار اللي موجودة عند الناس. هاي اللي في ذاكرتي عن الموضوع يعني.
جيد دكتور، التكنولوجيا سابقا وصلت الى مرحله لا باس فيها من التطور، ولكن اليوم اذا لاحظ صار يعني نوعا ما نفس الانفلات، نفس الانفجار المعرفي لا سيما على الجانب التكنولوجي مع دخول الذكاء الاصطناعي. فمن الطبيعي ان التكتيكات الحرب النفسيه قاعده تتغير وقاعده تتطور. اليوم انا كشخص ابغي اتصدى لمثل هذه الامور، هل في امر معين، هل في استراتيجيه معينه عشان اتصدى لمثل هذه الامور؟
شوف في مثل يقول لك الحرامي ينطرك ما تنطره، يعني انت ما توقف عند بيتك وتقول والله انا بنطر الحرامي اذا جو الحرامي، لك مو بطالع بالبيت، انت تروح شغلك واذا كان في حرامي يطر. الدعايه السياسيه هالشكل، الدعايه السياسيه يعني عمليه فيها علم وفيها دراسه لنفسيه المجتمع، تاريخ المجتمع، ما الذي يفكر فيه. انت اذا تابعت شخصيه، ما اذا تابع ان شاء الله ما تتابعه، لكن شخصيه مثل افخاي ادرعي ما في فتاوى مو بحافظها،
صحيح،
وما في ايات واحاديث مو بحافظها،
صحيح.
هو يكلم الجمهور اللي الجمهور الاسرائيلي اللي عنده ما يزيد عن مئات من الانفار اللي يتابعونه من الاسرائيليين، اللي يتابعونه من المسلمين عد وانسى.
هذا مو جيد لمعرفة العدو مثلا؟
لا، هو جزء من مكنة إعلامية تشتغل من داخل ثقافتنا على أساس تربك الأجواء اللي موجودة، غير جو السخرية والضحك اللي موجود. فأنت كل ما تسجل معاه يزيدون متابعينه، لأنه والكل حجته أنه هو رايح يسمع الطرف الآخر، الحقيقة الطرف الآخر مو بهني مكانه، هذا جزء من البروباغندا ماشين.
دكتور يعني معلومة عرفتها مؤخرا انه انت طبيب.
نعم.
اي مثل هذه الحروب هل يعني تأثر على الصحة النفسية للأفراد؟
طبعا بعد الحرب أنت عندك كوارث كثيرة جدا. يعني أنا واحد من الناس توقع أن بعد انتهاء هاي الموجة من القتال تنشأ تيارات عنف في المنطقة، رقم واحد. رقم اثنين، عدد الأبناء الأولاد اللي مصابين والبنات اللي مصابات من اللي شهدوا المآسي اللي هو وور تروما، هذه اللي هي الصدمة. يعني أنت لك أن تتخيل، أنا أحد الناس من الأعزاء في غزة بعث لي رسالة فيها صورة لأولاده أثناء القصف، الأولاد يرجفون كأنهم شجرة ضاربها الهواء، الأولاد جالسين في كورنر ويرجفون ما يدرون، يعني أصوات المفرقعات وأصوات الطائرات وأصوات الدبابات والزنانات والقصف، والأخبار اللي جاية كلها أخبار مات من أهلكم فلان، ماتوا فلان، مات فلان. لا لا، هذه بعد الحروب، هذه نفسية الناس لا تعود كما هي، حتى الناس العاديين يعني الكبار طباعهم لا تعود نفس الطباع. مجتمعات اللي تعرض لمثل هاي المآسي لا لا، تحتاج إلى علم نفس كامل. يعني وانت تشوف حتى يعني حتى الإسرائيليين اللي داخلين في الكذا كلهم أمراض نفسية، الجنود الأمريكان اللي راحوا الحروب، فما بالك الناس اللي مضروبين؟ يعني هذول اللي ضاربين راجعين بهالنفسية، شلون الناس اللي مضروبين؟
دكتور، مثلا إذا اليوم مع ظهور كثرة كبيرة من المصطلحات، يعني عشان الصورة تكون أكثر واضحة، ظهرت مثلا هذا المفهوم الحرب الناعمة أو الحرب الباردة أو الحرب النفسية، يعني هل في فرق بينهم؟ الحرب النفسية الناعمة الباردة؟
أول شيء بنشيل منهم الحرب الباردة،
إيه؟
لأن الحرب الباردة هي جزء من هالدعاية السياسية، بس هي حقبة تاريخية بعد الحرب العالمية الأولى. خلاص العالم أصبح قطبين، الولايات المتحدة الأمريكية وراها حلف الناتو، وروسيا وراها تحالف من الدول الاشتراكية يسمونها حلف وارسو. هذيل القوتين نوويتين، بمعنى أن عندهم قوة ردع متوازنة. إيش قرروا هذيل العباقرة اللي هو الولايات المتحدة الأمريكية ومعها الناتو؟ إنما يتحاربون على أراضيهم.
عجيب.
أيوة، وإن يتحاربون على أراضي الناس الآخرين. يعني أنا أريد أتقاتل مع الاتحاد السوفيتي، أروح أتقاتل مثلا في أمريكا الجنوبية، أو أروح أتقاتل في منطقة عربية أو في منطقة أخرى أو في أفغانستان، بس ما ننقل الحرب لبلادنا، لأن لو انتقلت واستخدمنا القنابل النووية الدوار يصل عندنا. فهي أول قضية رئيسية فيما يسمى الحرب الباردة، اللي هي يسمونها حروب بالوكالة، أنت أدعم فريق وأنا أدعم فريق، والفرق اللي إحنا داعمينها يتقاتلون في مناطقهم. وكانت عمليات الدعاية، شفتوا أفلام جيمس بوند أكيد؟ إذا شفتوا أفلام جيمس بوند تشوفون الروسي والروسية، ناس مثل لابسين ماسك وكلهم كبار وتكلمون بلهجة خشنة، معنا الروس ناس لطيفين مثل المشرقيين يعني، لكن الدعاية السياسية حولتهم لناس مثل الروبوتس، يعني كل شيء عندهم جاف ناشف لا معنى له، ما يستمتعون بالحياة، كل قضيتهم أنه بيقاتلون الأمريكان.
أي تغيرت بعد كأس العالم، تغيرت يعني.
والناس وفي الطرف الآخر جيمس بوند والناس اللي معاه اللي هم شيك ولطيفين وحلوين وكذا إلى آخره، هذا كان جزء من الدعاية، من الدعاية السياسية. إذن هذه حقبة تاريخية لها يعني لها تعريفها في الكذا إلى آخره. التلاعب بالعقول وحرب العقول اللي موجودة هو نفس المصطلح اللي متعلق بقضية،
مسميات غير،
أي مسميات مختلفة لنفس الموضوع. وإحنا قلنا أصلا نفس الموضوع مش محدد تعريفا، يعني تعريفه واسع،
في تعريف ثابت،
تعريفه واسع.
دكتور، عندك مقطع جميل شفت لك في اليوتيوب، قلت إن الحرب النفسية يعني تعتمد على ثلاثة ركائز، أو إذا أنت تبغي تمرر مثل هذه الحروب إنك أنت لازم ترتكز على ثلاثة أمور، اللي هي العزة والإيمان والأمل. أنا السؤال دكتور قد يكون مركب، أنت ليش ثلثت الموضوع أول شيء؟ أو هل ممكن نضيف شيء، نشيل شيء؟
شوف، إذا استطاع أحد إنه يفقدك الأمل، شو يبقى لك؟ يعني إذا أنت واحد قال لك أنت ما تنفعك شيء، لا
بتنجح. نبغي أمثلة دكتور مثلا صارت عن الأمل.
أي يعني مثلا أنت عندك أمم كثيرة جدا استسلمت في الحروب لأنها فقدت الأمل. يعني مثلا نشوف اليابانيين ضربوا بالقنابل النووية في هيروشيما وناجازاكي، بعدها فقدوا الأمل في أنهم ينتصرون، مع أن الأمريكان ما عندهم قنابل ثانية، كانت هاي القنبلتين اللي عندهم وألقوهم، لكن خلاص هم قال لك هذا موجود عندهم، ما في أمل في كسب الحرب، يبقى الحل الثاني اللي هو الاستسلام. فإذا فقد الإنسان الأمل ما عنده. المسألة الثانية اللي هي قضية العزة، إذا مجتمع يعني أصلا ما يمتلك مركب العزة يتقبل أي نوع من أنواع المهانة الحضارية، ما عنده رغبة في الفعل الحضاري اللي موجود، فممكن يرضى بالعيشة الدون والحياة الهون ويمشي حياته في ظل الاستعمار، في ظل الاستبداد، في ظل الأشياء اللي موجودة. وفي مجتمعات أبية، الطالب بالعدالة، الطالب بالحرية، الطالب بالكرامة، يختلفون في أيضا في الأداء، اللي يطلب العزة والكرامة قد يضحي قد يعمل، واللي ما عنده ما راح يضحي ويعمل. فإذا موضوع العزة وموضوع الأمل مهمين جدا. شنو كانت الثالثة؟
الإيمان. السؤال دكتور، الإيمان تقصد فيه الإيمان الديني هني؟
لا لا لا، مطلق الإيمان بالقضية اللي يحملها الإنسان. يعني لما واحد أنت تسمع عن تشي جيفارا مثلا،
نعم،
تشي جيفارا أيقونة النضال في العالم.
صحيح.
يعني خلينا أضرب لك مثال أقرب لك الفكرة مال تشي جيفارا. تشي جيفارا هو أرجنتيني، والثورة قامت في كوبا، وهو يحمل أفكار ما لها علاقة بالدين، أفكار شيوعية اللي هي يعمل العالم اتحدوا، إقامة العدالة الكونية بين البشر، الأفكار اللي طرحت الشيوعية. فراح قاتل مع الكوبيين لحد ما انتصرت الثورة الكوبية. انتصرت الثورة الكوبية، حطوه وزير للصناعة، صار مسؤول عن الصناعات في كوبا، لكن حنينه الأساسي حق نصرة القضايا اللي متعلقة بالفكرة الرئيسية، فترك كوبا واتجه إلى القضايا اللي موجودة. قاتل في أفريقيا، رجع مرة ثانية لأمريكا الجنوبية، قاتل في أمريكا الجنوبية لين مات. إذن قضية الإيمان هو الإيمان بفكرة،
أمر معيني،
أي سواء كان إيمان ديني ولا إيمان دنيوي، لكن في الأخير درجة مثلا كثير من الناس، ما يعني اللي طبعا من الجيل اللي أصغر منه، لكن إحنا ندري إحنا مثلا في فترة من فترات النضال الفلسطيني جو مجموعات من الياباني يقاتلون مع الفلسطينيين، وماتوا واعتقلوا وماتوا في السجون وأطلق سراح بعضهم. هذين إيش اللي جايبهم عشان يموتون في بلاد غريبة لقضية غريبة؟ هو الإيمان بقضية الإنسان في فترة تاريخية معينة موجودة. فلا، مش المقصود الإيمان الديني، إنما يكون الفكرة
اللي بفكرة معينة
اللي تخلي الشعوب تضحي وتقاتل وتسوي.
نعم دكتور، الآن إذا جينا مثلا يعني نبغي حلول، نبغي أدوات معينة نعتمد عليها، نرتكز عليها عشان إحنا نحارب مثل هذه الأمور أو نتصدى لها، يعني نقاوم مثل هذه الأفكار والحروب.
أنا طبعا ما عندي حل سحري للموضوع، لكن كلما كان الإنسان واعي بهاي التكنيكات اللي بنتكلم عنها يمكن بعد شوية، كلما هو راح يلاحظ هاي الأشياء في المحيط اللي موجود فيه، ويعرف لما يستمع للأخبار، لما ينقلون للأخبار، لما يجي خبر في الواتس، ذكائه هو اللي بيحدد هو يرتقي على الموضوع ولا ينزل تحت. شيئين راح يأثرون على الإنسان، عواطفه وذكائه. إذا العواطف غالبة أنت ما تريد حقائق، أنت تريد شيء يرضي عواطفك، وبالتالي لو عندك أنا وفرت لك معلومتين، معلومة صحيحة ومعلومة خاطئة، وأنت عواطفك قوية جدا، وأنت عارف أنك أنت أن المعلومة الأولى صحيحة والثانية بتاخذ الخطأ، لأن
مشاعرك وعواطفك
قوي. ولذلك في وصية هتلر قال له لا تخاطب العقول،
خاطب المشاعر.
المشاعر، لأن الإنسان يرتكب كل الحماقات إذا ارتفع انترت عنده وتيرة المشاعر ويرى الحقائق على غير صورة. فهي أول قضية اللي متعلقة بقضية الإنسان نفسه، جودة الإنسان نفسه، قدرته على التحكم بذاته. المسألة علمه بالتكنيكات، علمه بالتكنيكات، تكنيكات خطيرة اللي تستخدم، وتمر على الإنسان العادي. أنت مش ممكن تثقف كل الناس.
راح نجي إلى التكنيكات والطرق. لكن دكتور قبل أن نروح، أنت جبت مفردة الوعي الآن. متى يمكن الإنسان أنه يكون واعي؟ أو متى نطلق على الإنسان أن هذا الإنسان واعي؟
لو أنا عارف هاي الإجابة كنت أحصل على $1,000,000. ليش؟ لأن الإنسان أصلاً الإنسان تكوين غريب جداً. يعني هل الإنسان اللي عنده دكتوراه 4 دكتوراهات إنسان واعي؟
مو شرط.
هل الإنسان اللي ما قرأ شيء وما تعلم إنسان غير واعي؟
هم مو شرط.
مو بشرط.
هل الإنسان في معايير، عذرني دكتور، في معايير أساسية إن نقدر إحنا نطلق عن هذا الإنسان هو واعي؟
وفي أي الأحوال يكون واعي؟ يعني كل بلاوي الكرة الأرضية نتجت عن ناس قياديين اتخذوا قرارات وهم مجتمعهم مصدرهم على أنهم قيادات.
عجيب، هي مشكلة.
المجتمع مصدرهم على أنهم قيادات، يعني في أي انتخابات تصير بيفوزون، ومع ذلك يتخذون قرارات يعني كارثية في البيئة. أنا في تقدير الموضوع نسبي، يعني الإنسان أيضا نفسه يعني كشخص حتى لو واعي، يعني لا نتكلم أنا في الموضوع، بس هل ما تمر علي شيء وممكن أكون فيه أنا غير واعي وغير منتبه له ويعدي؟ إيه، ما يحصل، لأن إحنا اللي يقتالنا مش اللي برا، اللي يقتالنا في الداخل. طبيعة التفكير تسابق عندنا أشياء في أذهاننا وقوالب محددة في أذهاننا. أضرب لك مثال لطيف يعني يساعد على التفكير شلون الإنسان. يرون قصة إنه في واحد بعث حق شركة البي إم، شاري سيارة جديدة، بعث لهم رسالة ويقول في الرسالة إن سيارتي فيها مشكلة اللي أنا شريتها من عندكم. السيارة إذا أنا إحنا كعائلة نحب الآيس كريم، وفي الأسبوع أروح 3 مرات عشان أشتري آيس كريم للعائلة، كل مرة نوع، مرة فانيليا، مرة شوكولات، مرة روزبري، أشتري لهم حاجة وأرجع. المرة اللي أروح أشتري فيها فانيليا أطلع من المحل السيارة ما تشتغل، أي شيء ثاني تشتغل. ولا تأخذون الموضوع بضحك، الموضوع جدي، أنا أبي حل المشكلة. الشركة أخذت الموضوع جديا وأرسلت له مهندس فحص السيارة، ما فيها شيء، سيارة سليمة 24 قراط. قال له خلاص خلنا نروح نشتري الشيء اللي يوقف السيارة، يعني روح نشتري. فراحوا نزلوا مع بعض، دخلوا المحل، شاروا الآيس كريم اللي يوقف السيارة، ورجعوا السيارة ما تشتغل.
عجيب.
أنا لما سمعت القصة شو اللي خطر في بالي للوهلة الأولى؟ شو اللي ممكن يخطر في بالك؟ سيارة ما تشتغل في كل الأحوال إلا فقط إذا شارين آيس كريم شوكولت مثلا ولا كذا ما تشتغل، شو القصة؟ فأول شيء خطر في بالي وإنه جندي، أكيد جن، يعني وش اللي يوقف السيارة، يعني وش اللي
يعطل؟ في شيء غيبي.
شيء. القصة وما فيها إن هذا المهندس اللي موجود ألماني مش قطري، مش أنا. فقال له أكيد شيء متعلق بالثيرموستات مع السيارة، لأن المسافة اللي نقطعها وإحنا رايحين نشتري الآيس كريم في أول السوبر ماركت، والنوع الثاني والثالث في آخر السوبر ماركت، فهي لها علاقة بالتايمينج بين الكذا إلى. فغير له الثيرموستات والسيارة اشتغلت. هني أنا قصتي إن قد تكون أنت واعي ومش بتاع جن وعفاريت، لكن في قالب في أذهاننا ما يودي للنتيجة إن إحنا بنفحص الموضوع مرة ثانية سيستماتيكلي بطريقة علمية على طول. أول شيء تداعى لذهننا الأشياء اللي إحنا تلقيناها من البيئة، أول شيء يخطر في بالنا. فإذا حتى لو الإنسان ذكي ممكن تعدي عليه أشياء وتمر نتيجة انه هو عنده تكوين معرفي تقبل فكره ويرفض فكره فكره ثانيه.
الان دكتور نأتي الى مثلا الطرق والتكنيكات والاساليب المستخدمه في هالحرب. اكيد في تكنيكات معينه في اساليب معينه اذا تستفيض على النبي.
شوف هاي قصه طريفه. في شيء يسمونه كره الثلج تكنيك يسمونه كره الثلج. انا بقوله لانه هو اطرف الاشياء، الباقي كله طريف بس هذا طريف جدا. يوم من الايام استدعى هتلر، استدعى جوبلز هذا صاحب
هذا مسوي لنا مشاكل جوبلز.
ما ادري ايش كان اسمه، ابو شنو، خلينا نقول ابو جورج.
ابو جورج
يعني، لان كانت المياه طايحه بينهم. فقال له شوف يا ابو جورج، انا ابي اغزو بولندا بس ما عندي سبب اغزو بولندا، يعني الناس راح ادخلهم في حرب ويغزون بلاد وياخذونها، ما عندي يعني ما عندي شيء اقوله للناس، شو اقول للجماهير. جوبلز قال له خلي الموضوع عندي، انت ماذا تريد؟ قال له اريد ان الناس يتقبلون الموضوع. قال له انا مش اخليهم يتقبلون، خلي الناس يطلعون يطالبونك انك تحارب.
عجيب. هاي تاثير الدعايه.
اي قال له خلاص جو هيد، سوي لنا الموضوع. جوبلز راح شاف صحيفة كحيانة في ألمانيا ما يقرونها إلا يمكن 20-30 واحد، وقال لهم انشروا خبر إن الناس اللي من العرق الألماني في بولندا يتعرضون للاضطهاد. سطر صغير ونشر الخبر، ما حد يقرأ الصحيفة يعني. كلموا صحيفة ثانية أكبر ان في صحيفه كتبت ان شو اسمه، فهل الخبر هاي صحيح؟ سووا لنا تقرير. طبعا اللي بيسوون التقرير جوبلز وربعه في الصحيفه ذي، لان الصحيفه ذي بعد تابعه لهم. فسووا تقرير ان ايوه في شواهد على اضطهاد الالمان اللي موجودين في بولندا. كبرت كره الثلج، الحكومه الان هتلر وكذا الى اخره مش جايبين كذا،
الخبر قاعد يتوسع شيء.
اي صحيفه اكبر انشرت الخبر وسعت فيه، اين الحكومه من كل هذا الذي يجري؟ لماذا الحكومه صامته عن اضطهاد
طالبوا هتلر
عن اضطهاد الالمان؟ برضو الحكومه مصهينه ما ترد على الموضوع. الصحف اجتمعت وطالبت عقد مؤتمر وطني قراءة هاي الحالة. هو ما صار شيء أصلا، ما يعني هناك ما في في بولندا ما حصل شيء للألمان ولا شيء. خرج المؤتمر أنه يجب على الجماهير أن تتحرك حتى تضغط على الحكومة حتى تقوم بشيء. طلعت الجماهير تهتف ضد بولندا وتطالب الحكومة بعمل شيء. هتلر قال لهم لا حول ولا قوة إلا بالله، غزا بولندا وخذها. هذا يسمونه كرة
الثلج.
كرة الثلج هاي تكنيك معروف
الى الان تستخدم،
الى اليوم هاي يستخدم. يعني انت اي ناس ممكن تلاعب بهم من داخلهم، من داخل هم هذول عندهم عزه المانيه والحكومه بطنشه ما قاعده تعمل شيء، فصعدوا الموضوع بالاليات اللي موجوده وراح مسكين قال لهم لا حول ولا قوه الا بالله، انتم قلتوا لي حارب، انا ما ودي احارب حد.
سؤال دكتور، سؤال عربي الان جاء في بالي، كم جوبلز عندنا اليوم؟
شوفوا انا اعتقد ان يعني كل حكومه من الحكومات، كل ناس ناشطين سياسيين نظريا يفترض ان عندهم جهه تصيغ
الدعايه السياسيه.
ذكاء هؤلاء او غبائهم هاي موضوع ثاني، يعني قدراتهم اللي موجوده. جوبلز كان المثال الفاقع لي يعني القدره تلاعبية بعقول الآخرين يعني، لكن ما في دولة تشتغل كذي يعني. هي إذا كان يعني أحسن التعريفات اللي موجودة للدعاية السياسية اللي الاستخدام الممنهج والمخطط له للفعل الدعائي للتأثير في الأطراف الأخرى بما يحقق مصالح دولة معينة، يعني هذا أقرب التعريفات اللي موجودة. وبالتالي أنا لازم يكون عندي جهاز دعائي يقوم بالعمل. يعني الناس يعتقدون الخبر لما يجي محايد. شوف بقول لك طرافة الأمور، يعني هاي طرافة الأمور. في شيء يسمونه الشريك البائع.
الشريك
البائع. شريك البائع هاي الشركة الباع جاية من وين؟ يعني أنت مثلا أنا راعي محل وأنت دخلت عندي تبي تشتري بضاعة أي شيء مثلا أقلام ساعات حتى لو أكل أو شيء إلى آخره، وقلت لي كم السعر؟ قلت لك والله هاي سعر مش عارف إيش الكيلو مثلا بخمسين ريال وأنت جاي تكسرني تعطي معاي. يدخل واحد وراك يقول لك يقول لي كم خلنا ذوقه كم هاي؟ يقول لك بخمسين. معقولة بخمسين يا أخي؟ المحل الثاني بيع بسبعين، شلون أنت بعته بخمسين؟ الآن هذين الاثنين اشتغلوا مع بعض وأنا الضحية. أنا أقول بعد وين أروح أدور في مكان ثاني؟ ادفع الخمسين وتوكل على الله، لا تروح للي بو سبعين. في الدعاية السياسية هاي التكنيك أيضا موجود، يسمونه الشريك البائع. الشريك البائع أنت تروح مثلا لكاتب في أي مكان في صحيفة معتبرة تبخ شوية فلوس، وهو كنا ما لخص ينزل مقال يمدح فيك ويشين في
الآخر
في الآخرين، وبعدين تجي أنت تعرض هذا في صحافتك وكذا تقول شوف ماذا قال الكاتب العملاق الفلاني في الموضوع، باعتباره طرف محايد. هو مش طرف محايد، هو شريك بائع، هو مسوي الديل تحت الأرض. إذن أنت قدام عملية، أمام عملية معقدة مركبة. مثلا خليني أضرب لك مثال، الحين شوف مثلا ساعات استطلاعات الرأي اللي في الشارع، هاي جزء من التكنيكات. أنا أبي أقول إن رأي رجل الشارع البسيط يتفق مع رأيي، رأي رجل الشارع البسيط يتفق مع
رأيك،
مع رأيي. فالصحفي اللي عندي وظيفته إنه يروح يجيب لي واحد يقول الكلام اللي أنا أبي يقوله. أحياناً صادف إنه يكون المراسل غبي ويختار شخص يقول عكس الكلام
اللي عجيب
ويتوهق ويقطعون الخط على الشخص المتكلم. لكن هذا ايضا تكنيك موجود في الدعايه السياسيه، انك انت تريد تخبر الناس ان رجل الشارع العادي تبنى وجهه
صحيح
وجهه نظرك، وبالتالي انت الاولاني كان مثقف كبير وكاتب صحفي متفق معك في الراي، الان رجل الشارع العادي متفق معك في الراي. طيب ماذا عن الجماهير؟ يعني الجماهير ايش رايها؟
الجماهير اللي تقصد فيه العوام؟
اي كل الناس. انا ابي اقول لك انت كشخص، يعني انا بكسبك ان ترى كل الناس معي، طلع لك احصائيات وارقام، سوينا استبانات في المنطقه الفلانيه وكذا وطلع الراي ما شاء الله كله معانا، انت ليش مش معانا؟ يسمونه واجن باند، يعني انت الناس كلهم ماشيين فانت بعد مع الناس، ليش انت طالع عن الناس؟ الناس كلهم يقولون الكلام هاي ممتاز، ايش معنى انت اللي تقول انه مو ممتاز؟ يعني ليش تغرد خارج السرب وانت نفسيتك تقول كذي؟ يعني اجروا تجارب على الناس، انه ناس ياسين في مكان في عياده ينتظرون الدكتور، وطبعا الناس اللي موجودين ذلك كلهم جزء من الاكسبيرمنت يعني متفقين، وفي حد جاي يعني ما متفق معهم يالس في المكان. في لحظة معينة كل الناس اللي موجودين يوقفون ويكتفون أيديهم ويصمتون. شخص هاي اللي يالس اللي ما له خص شافوهم سووا كذي وقفوا سووا مثلهم. هذه واجن باند، ما دام كل الناس مسوين أكيد شيء يعرفون شيء. أنا
هاي يندرج دكتور تحت سيكولوجية الجماهير.
أيوة سيكولوجي، شلون أنت تسيطر على الجماهير وتحركهم في الاتجاه اللي انت تريده. ممكن نسوي لعبة ثانية ايضا جزء من التكنيك. من التكنيكات المستخدمة يسمونها الظل والنور.
الظل والنور
ياسر عرفات الله يرحمه كان شخصية متحركة في كل مكان، يعني بغض النظر واحد يختلف او يتفق معه بس كان دينامو، ما يخلي بلاد ما يزورها، ما يخلي
متحرك
ما يزور، يتحرك في قضيته اللي هو يعني في الاتجاهات المختلفة اللي موجودة. كان ذكي ونسبة يعني نشاطه مخفتت، نسبة نشاطه عالية جدا، هو كذي طبيعته الشكل. جات فترة اختفى من الإعلام تماما، كأنه مات، كأنه مات،
صار مغيب.
سبب في ذلك إن انشالت الكاميرات عنه، والصحفيين ممنوعين يجيبون أخباره، فصاروا يقول لك الناس يمكن مات، يمكن صار له شيء، يمكن مريض، يمكن ما هو ما تغير في شيء. هذه لعبة الظل والنور. والنور أنا ممكن أطلع شخص من العدم وحصلت عليه الأضواء، أحوله حق رمز كبير.
أحسنت أحسنت.
وشخص ثاني يكون هو يعني هو كل الصورة أحطه في الظل ما يبين. الدعاية السياسية تقوم بهذا العمل.
دكتور بس في نقطة أنت ذكرتها ما أبغي أعبرها أنا، قلت أحيانا المجتمع هم اللي يختارون القيادين، هم اللي يصدرون القيادين للمشهد، فهذا يدل يدل على تجهيل المجتمع. يعني في عملية تجهيل للمجتمع قائمة.
شوف في جزء من العملية تجهيل، وفي جزء من العملية جهل أصلاً.
وفي جزء نبغي الفرق جهل وتجهيل.
تجهيل يعني طرف آخر يقوم بمخادعتك فيسبب لك اختيار خاطئ، يعطيك معلومات غلط، يوديك في داهية. وأحيانا يكون هو جهل، إنك أنت ما عندك معايير للاختيار، ما عندك معايير للاختيار، وبالتالي تختار غلط وبعدين تتحمل نتائج اللي موجودين. الغرب بالمناسبة مثلا الآن القيادات لما يجي واحد مثل بوش، ولا يجي واحد مثل ترامب، ولا يجي واحد مثل هاي الآن الرئيس الحالي للولايات المتحدة الأمريكية، أنت تستغرب يعني هاي شعب متعلم شلون يجيب شخصيات من هاي النوع.
محل تساؤل أحسن.
أي في السيستم الغربي اللي موجود فكرة أن الجماهير تختار غلط جزء من، ولذلك المدد محددة يعني هي 4 سنوات ولازم مرة ثانية يجددون الموضوع، ما في حد بييلس. فحتى لو غلطت في الاختيار في صمام أمان أنك تطلع من من المشكلة اللي موجودة. لكن فكرة أن الناس تختار غلط موجودة، إما لجهل أو لتجهيل، الاثنين مع بعض ممكن يحدثون، لأن معظم الناس أصلاً ما عندهم المعلومات عن الحياة إلا ما يقوله الإعلام، وبالتالي يكونون أراءهم. وإذا شخص يستخدم الدعاية السياسية في العملية اللي موجودة يخاطبهم، خليني أضرب لك مثال أعظم مثال يتضح المقال. لما هيلاري كلينتون تنافست مع، أعتقد إذا ذكرتي ما تخوني، تنافست مع ترامب في منطقة في الولايات المتحدة الأمريكية هي مسوقرة لهيلاري كلينتون. الناس اللي فيها ميدل كلاس متوسطين، يعني من الطبقة المتوسطة، ربات بيوت معظمهم، وربات البيوت عندهم عيالهم وعندهم بيوت وعندهم المورجج اللي هو يدفعون كذا إلى آخره. راح لهم ترامب قال لهم مين اللي ياخذ رزق أولادكم ويخلي أزواجكم ما عندهم وظائف في البلد؟ المهاجرين اللي جايين من المكسيك. أنا راح أحط سياسة ما يدخل ولا مهاجر جاي، وبالتالي أوفر الأعمال لكم. هذه المنطقة كلها صوتت لترامب.
لعب على المشاعر.
هذه احتياجات ربات البيوت، هو سيطر على الوضع بهالطريقة. فرجل السياسة أيضا يستخدم مع الجماهير التكنيكات. المعلومات اللي متعلقة بالإحصائيات لعبة كبيرة جدا. الإحصائيات تبدو أرقام، يعني تبدو أرقام.
هل إن كانت حقيقية؟
أي إذا كانت حقيقية هي أرقام. الناس مش متعودة التعامل مع الأرقام. خليني أضرب لك مثال يتضح المقال. يعني أنا إذا قلت لك إن أنا طلعت الثالث على الثانوية، على صفي في الثانوية العامة، الثالث زين ولا مو بزين؟
جيد.
طيب لو عرفت ان اللي موجودين 3 طلاب،
النسبة اختلفت،
3 طلاب اللي كانوا، انا طلعت الثالث على 3 طلاب، اخر واحد في الفصل. الباك جراوند فيجرز مو موجودة، انت تقيس على شنو؟ فانت لما بس بالنسبة لك الثالث، فأنا راح أعطيك الخبر مال الثالث بس مش هقول لك الباك جراوند
من أصل كام يعني.
أيوة. فلعبه اللعبه لعبه الدعايه السياسيه لعبه مركبه تعتمد على ان الجمهور اللي متلقي ليس جمهور للفرز، عنده طبائع معينه. يعني الناس اذا الواحد وصلهم خبر ساخن في الواتس، خصوصا ربات البيوت، قبل لا تقراه تكون بعثته حق مليون من الناس اللي موجودين. السبب في ذلك اللي هي الطبيعه البشريه، في شيء مثير
انشر تعجب،
فتقول حق مثلا حق السيد وكذا، بس مش القران يقول فتبينوا، مش القران يعني معقوله يقصون علينا في الواتساب؟ معقول ان حد يقص علينا؟ كل الناس ناشرينه، هذه صحيفه ناشرته، من هي الصحيفه ومن الناس؟ الناس ما عندهم بارض حق الاشياء. رجل الدعايه يعتمد على هاي العقليه اللي موجوده، وهي عقليه سائده
اللي هي تشكل المجموعه الكبرى.
أيوة. يعني الماجورتي من الناس.
دكتور، اكيد يعني الحرب النفسيه لها مدخليه في احداث بعد 7 اكتوبر. اذا نبغى نسلط الضوء على، طبعا بعد 7 اكتوبر يعني معادلات كثيره تغيرت على اكثر من مستوى، كيف نقدر احنا نحلل طابع الحرب النفسيه والاحداث الموجوده الان في غزه؟
شوف، الان في حرب كبيره جدا. اول قضيه رئيسيه ان احنا واضح عندنا حجم الدمار اللي فيه اللي حادث في غزه، بس الشيء اللي مو واضح عندنا الكونسيكونسز مالت، ماذا سيعني هذا عمليا على الارض؟ ان اسر ابيدت، مدينه انزالت، الناس هجروا من مناطقهم، لا عندهم كهرباء، لا عندهم ماء، لا عندهم غاز، لا عندهم وسائل نظافة اللي موجودين. الآن في ضوء الأحداث اللي موجودة ما حد يفكر في كل هاي القضايا، مؤجلة لين انتهاء الحرب اللي موجودة. طيب هذه بعدين الكونسيكونسز مالتها كيف هي؟ وظيفه الدعايه السياسيه الان ان تخلينا لا نفكر في هذا
التبعات، يعني
اي تبعات الموضوع اللي موجود. المساله الثانيه اللي موجوده انك انت عندك مقاتلين، يعني مجاهدين شايلين ارواحهم قاعدين يقتلون يدمرون في العدو اللي هو بحقهم انهم عاملين العمليه اللي موجوده. وظيفة الدعاية السياسية تقول لنا مش مهم ماذا بعد، المهم إنه يكون في تضحيات وفي ناس بينتهون. بعد ما تنتهي الأحداث الحسبة بتكون مختلفة، ستثار كل القضايا اللي مسكوت عنها الآن في الجو اللي احنا موجودين فيه. إذا في تبعات بتترتب على هاي الموضوع كلها، شلون راح تعالج الآن في الضوء في الوضع اللي احنا موجودين فيه؟ لن يتكلم عنها أحد لطبيعة الموضوع، بس بعدين بينفجر الوضع مرة أخرى في أسئلة كبرى. أنا في تقديري بتنجع عندنا موجات، 4 موجات كبيرة. الموجة الأولى موجة عنيفة، إذا صارت العواقب سيئة للأحداث اللي موجودة بيطلع عندنا تيار مثل داعش مثل غيرها، خلاص يعني ما في فايدة في العالم والعالم مجرم وعلينا أن احنا نقاتل العالم. بيطلع عندنا تيار يقول لك هاي اللي يحصل للي ما يسمع كلام ابوه. وهذا حادث الان، ان انتم ما تسمعون الكلام، انتم كذا تشوفوا اللي حاصل فيهم، فبيكون عبره لمن يعتبر يعني اللي موجودين. وبيطلع عندنا تيار صغير يطالب بان احنا نفكر مره ثانيه شلون نهندس الامور، شلون نحصل على نتائج من الاوضاع، بس بيكون تيار يعني صح التعبير ليس تيار واسع يعني اللي موجود، لأن الحين خمائر الأساسية ما تكونت داخل المجتمع، التيار اللي يحتفظ بطموحات الأمة وفي ذات الوقت يفكر بعقلانية في الأحداث اللي جارية، هذا اللي الحين ما تبلور في الساحة اللي موجودة. وبيطلع تيار الحادي يقول لك وين الله، وين ليش الناس ما نجا وما صار دعا وسوى وقاتلة وضحى وكذا، وين 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 الإله في الموضوع اللي موجود. وبيطلع تيار خامس لا مبالي، خلاص ما يهمنا شيء، احنا ناخذ من الدنيا اللي نبيه. هاي كلها بتطلع نتيجة الأحداث اللي جارية.
دكتور، أنا أتصور، ما أدري يعني، أن هذه المصطلحات أو هذه المفاهيم كلها مرتبطة بنظرية المؤامرة. إذا احنا مثلا أسقطنا نظرية المؤامرة، هذه الأمور كلها تسقط.
شوف، نظرية المؤامرة هو عبارة عن مغالطة منطقية مصطلحية، يعني الناس تقصد أن في مخطط، يعني الأمور ما تحدث صدفة في الغالب، يعني في حد يخطط، في حد وراء الأمور. من المجنون اللي يقول لك أن الدول العالم ما تخطط لمصالحها،
مصالحها الشخصية مو مصالح مثل غير،
لا يعني أنا كدولة أنا أبحث عن مصالح الآخرين ولا عن مصالحي؟
مصالحي.
لو كنت أنا الولايات المتحدة الأمريكية راح أدور مصالحي ولا مصالحهم؟ لو كنت أنا إسرائيل أطالع مصالحي ولا مصالحهم؟ لو كنت أنا فرنسا أطالع مصالحي ولا مصالحهم؟ لو كنت أنا دولة عربية أطالع مصالحي ولا
يعني مصالحهم؟ موجودة.
يبقى كل لاعب هو يخطط، وبالنسبة للآخر هو متآمر، بالنسبة للطرف الآخر هو متآمر. إذن التخطيط لمصالحنا وهذا التشابك اللي موجود هو جزء من تكوين العالم. عايز شنو اللي مرفوض في نظرية المؤامرة؟ نظرية المؤامرة ما تنبني على فكرة أن الآخر يخطط، لا، هي تنبني على أن كل شيء يتم في العالم هو نتيجة هاي الخطط، مو بأنها هي خطط متعارضة، بعضها ينجح بعضها يفشل بعضها، إنما كل شيء يحدث في العالم سيحدث أصلاً بهاي الكيفية الميكانيكية، وما عندنا طريقة للتغلب عليه. يعني تقول حق شخص مثلاً اللي حامل نظرية، يقولون هم يقولون عنها أنها غير قابلة للنقض، نظرية المؤامرة غير قابلة للنقض. يعني تقول لي مثلاً سلطان، سلطان هو اللي متآمر، هو اللي حاط الخطة اللي كذا إلى آخره، بس أقول لك سلطان هو أول واحد مات في الموضوع، يعني لو كان هو اللي حاط الخطة هو بيكون اللي نجا والبقية اللي ماتوا. يقول لك هاي جزء من الخطة، مش درك انه مات. يعني انت ما تقدر حتى بالوقائع اللي موجود ان سلطان مات ما تقدر تثبت ان النظرية غلط، لان النظرية بتبقى صح مهما كان، ان سلطان جزء من
العملية،
جزء من العملية. فاذا اللي هو مرفوض اللي هي فكرة النظرية الاطلاقية يسمونها النظرية الكلية لنظرية المؤامرة، اللي تخلي الإنسان مجرد أداة في العالم اللي موجود. لكن إن العالم يخطط لها صحيح، ولا العالم هاي كله مغبياء. يعني إحنا أحيانا مثلا كعرب عندنا يعني شائع إنه والله الغرب يخطط ضدنا. هو ليش الغرب لازم يخطط لنا، يخطط لصالحنا يعني؟ وإحنا لو كنا أقوياء ليش نخطط لصالح الغرب؟ يقول لك تآمروا على الدولة العثمانية، هي الدولة العثمانية كانت تحاربهم، لو كانت قادرة تآمر عليهم بعد. هذا جزء من العالم اللي موجود. احنا احيانا نبي نلعب مباراة بس لازم الفريق الآخر يشيل لعيبته ويشيل خططه عشان نفوز عليه، وهي ما يحصل في العالم.
دكتور، ما تتوقع احنا في بشكل عام، يعني احنا اليوم واصلين الى مرحلة احنا مسيرين، يعني احنا منقادين الى جماعة معينة الى امر معين، يعني حتى عقولنا اليوم صارت انقيادية بدل ما هي تكون قيادية، يعني في لا سيما في ساحات المعرفة والعلم أي إن كان. يعني أنا أتصور دكتور هذه مش وليدة اللحظة، يعني في مقدمات، هل في مقدمات يعني معينة اللي وصلتنا اليوم إحنا اللي هالمرحلة؟
ما في شك، كل ثقافة شعب يعني هي بناء تاريخي، كل عيب تجد الآن موجود هو جزء من تشكل تاريخي. واحدة من إشكاليات الحضارة العربية الإسلامية إن عملت قطيعة مع العقل، أصبح العقل مخيف، والعقل سيقود للفساد، سيقود للضلال، سيقود للغلط، وبالتالي أفضل حاجة إنك أنت تتبع مش تبتدع، أنت ما تبحث عن جديد. فلما يقول لك شخص إحنا نحتاج مبدعين وبعدين تجيب له شيء فكرة جديدة، يقول لك يا أخي من اللي قال بها قبل؟ ما في حد من الأقدمين قال بها. ليش؟ هو يطالبك أنك تقول الكلام القديم اللي موجود، لأن هذا جزء من الموضوع، جزء من الأمان اللي مسببينه. شوف، محركات التقدم في المجتمعات ثلاثة: نمو النظرية النقدية في المجتمع، ونمو الحس الإبداعي في المجتمع، والقدرة على تحويل القيم لإجراءات. إذا مجتمع ما يدرب الناس على التفكير النقدي، القدرة المنطقية اللي موجودة عندهم، أو ما يرحب بالإبداع لأن كل شيء غريب عليه مكروه وما يحبه. وإذا كان هاي المجتمع ما يستطيع يحول القيم لإجراءات، إنما يظل يتكلم عن القيم بمعزل عنه يحولها لواقع، عمره ما ينجح. إحنا هاي الوضعية التاريخية اللي إحنا موجودين فيها الآن، عندنا محرك النقد مشغل، الإبداع مرفوض أصلاً بشكل واسع، وما عندنا قدرة على تحويل القيم لإجراءات. إذا نجحنا في حل هاي الثلاث مشاكل، تقدمنا مثل بقية المجتمعات ممكن.
دكتور، اليوم يعني إحنا أمانة معولين على المثقفين، يعني الحرب النفسية هي مثل ما قلنا كلها تنصب تحت مسمى حروب غير عسكرية، حروب نفسية، حروب عقلية. من باب أولى أن المثقف هو من يتصدى، يعني نحتاج إلى تفسير. إحنا ليش اليوم ما نشوف أن المثقفين هم يواجهون هذه الموجات الحرب النفسية؟ ليش نشوفهم مثلا مخذين ونستباك، يعني قاعدين فقط، ما في دور لتوعية المجتمع؟ نقدر نقول هل المثقف انزلق بهذا المنزلق؟ يعني
شوف، المثقف نوعين، مثقف يجاري المجتمع، يعني هو يحاول يمشي مع موجة المجتمع، فالناس هو ما يحب انه هو يصدم المجتمع في اي شيء، فهو يقول نفس الكلام اللي السائد في المجتمع، لكنه هو ارقى من المجتمع انه يقرا، يكتب بلغه جيده، احيانا يكون له موقف معين. وفيه المثقف اللي هو بالتعريف اللي يعني عند بعض الناس الكبار مثل ماركس، كان لا يرى المثقف الا الذي يسعى للتغيير.
اي تغيير؟
اي يعني إن وظيفه المثقف انه يغير المجتمع للاحسن، مش انه هو يسير مع المجتمع. المثقف اللي ما مشتبك مع قضايا، ما عنده فكره يبي يقولها، ولو حتى المجتمع ما عجبته، بس هو بيقول رأي في المجتمع، لأن المجتمع لو زين ما وصلنا لهاي الوضعية اللي احنا موجودين فيها. في خلل ضخم جدا في البيئة، يعني انت لك ان تتخيل 1,400,000,000 مش قادرين يدخلون سيارة أكل للناس في غزة، وبعدين يقول لك أوضاعنا زينة. كيف تكون أوضاعنا زينة؟ شو مجتمعات ما قدرت؟ الآن مثلاً القضية الفلسطينية، اليوم الفلسطينيين ضربون من الجو بالطائرات وكذا إلى آخره. يا ترى إحنا تونا مكتشفين إن ما عندنا أدوات لمواجهة الطائرات، يعني 70 سنة على القضية الفلسطينية وإحنا إسرائيل تضربنا بالطائرات، ما قدرنا نوجد آلية أو نخترع آلية أو نبدع آلية حتى نصد
القبب مثلاً الحديدية.
ما إيه يعني، ما مليون فكرة، يعني أنت في عالم في تنافسية. اليوم مثلاً حدثت الأحداث في غزة، الناس يعتقدون أن الأمر متوقف على غزة، ما هي الحرب بكرة ممكن تمتد لدولة ثانية. طيب إيش بنسوي بعد الشسمة؟ شن اللي بنسويه عشان نحل مشكلة السماء المفتوحة اللي عندنا؟ فنمط التفكير اللي موجود عندنا مشكل كبير جدا، وبالتالي قطاعات كبيرة جدا من الناس اللي يقرؤون، خلينا أقول، هم عايشين نفس الفضاء اللي موجود، ويعززون نمط التفكير السائد أكثر من أنهم يريدون تغييره.
دكتور، أنا أتابع لك في اليوتيوب تحديدا في هذا المبحث الحرب النفسية، كثيرا ما تستخدم مفردة العقل القائد.
نعم،
حبذا تعطينا مفهوم سريع شنو تقصد به مثلا الحرب القائد، عفوا العقل القائد.
شوف، العقل القائد رقم واحد عنده رؤية، هو ما يحرك الناس في فراغ،
هدف معين عنده،
أي هو يريد ينقل الناس من هنا إلى هنا، هو يعرف الاتجاه اللي موجود. المسألة الثانية إنه هو ما يقفز بالناس في فراغ، هو يقبل إنه يمشي بالناس خطوة خطوة في الاتجاه اللي هو يريده، غير الشخص المؤدلج اللي هو يقفز من 0 لـ 100% السرعة. الشخص اللي هو قائد حقيقي يقبل انه هو يمر بالناس بخطوات، مثل الرسول عليه الصلاة والسلام، فترات دعوة، فترات انتقال لمرحلة ثانية، مرحلة ثالثة، كل شيء بوقته زين،
اهداف معينة.
اي فالقائد الجيد عنده رؤية وعنده قدرة على تحريك الناس في اتجاه الرؤية اللي هو يحلم بها بشكل جيد. المسألة الثالثة انه هو مثل ما يحسن التكتيك يحسن الاستراتيجية، وهي نقطة وايد مهمة. يعني أنا خليني أضرب لك مثال أيضا يعني يقرب الصورة. افترض أنك أنت تبي تروح بلاد معينة، يعني وهاي الطريق لهاي البلاد عبر محتاج سيارة، ركبت السيارة ما عجبتك، سرعتها مو بزينة، فركبت فيها أحسن موتور وأقوى موتور ركبته في السيارة عشان، وحطيت فيها يعني الفيول بحيث أنه يكون فيول جبار يعني يقودها بسرعة خارقة في أي مكان موجودة فيه في العالم. وبعدين اكتشفت أن الإطارات اللي موجودة عندك يمكن، فحطيت إطارات ما يمكن تنفجر يعني حتى مهما كانت السرعة هي تتحمل السرعة. وعدلت الشاسيه اللي موجود في السيارة، ووسعت السيارة بحيث تشيل ناس معك. الآن أنت تستطيع تحتفل بتركيب المكينة والتواير وتعديل البودي وصبغ المش عارف إيش وتوسعة السيارة، صح ولا لا؟ كلها إنجازات تكتيكية. لكن أنت غلطت في شيء واحد، أن السيارة وجهتها في اتجاه هاوية. الآن المكاسب التكتيكية أصبحت لك ولا عليك؟ سيارة سريعة وما راح تخترب وبتوصل للهاوية بسرعة،
عليك.
عليك. القادة الاستراتيجيين هم الناس اللي مثل ما يحسنون التكتيك الشغل الجزئي، يحسنون النظر الكلي وين الاتجاه العام، وهذا الخطوة ستقود إلى ماذا بعد؟ هل وضعك بعد الحدث سيكون أفضل ولا أسوأ؟ فهم يتقدمون بمجتمعهم خطوة خطوة، لكن في الاتجاه السليم. القيادة في نفس الوقت تقتضي أن الإنسان اللي موجود عنده قدرة على المراجعة. يعني ماو تسي تونغ مثلا بالمناسبة في الصين مثلا نجحوا في الثورة وسووا الثورة الكبرى واستطاع أنه يبدأ بداية الصين، لكنه دخل في مرحلة من المراحل أنه عقلة يبس، قرر أنه يبيد كل المثقفين اللي موجودين اللي يعتبرهم تابعين للنظام الرأسمالي، يسمها الثورة الثقافية، وقرر أنه ينقل الفلاحين يوديهم المصانع، سماها القفزة الكبرى، ودخلت البلد في مجاعة ماتوا فيها تقريبا 30 مليون، والبلد كادت تنهار. طلعوا قيادات من الحزب الشيوعي، مات ماو تسي تونغ، سيطروا على الوضع، غيروا اتجاه البلد وقادوها في الاتجاه الصحيح، لأن عندهم قدرة على المراجعة. فالقيادات الجيدة هي القيادات اللي قادرة على المراجعة، مش اللي تكرر أخطائها،
وفي تغذية راجعة بشكل مستمر.
بالضبط،
هذا مفهوم العقل القائد.
هذا العقل القائد. غير كذي أنت في يعني
الدعاية السياسية،
الدعاية السياسية أو العقل القصير، يعني اللي يفكر في يعني في خطوة واحدة بدون ما يحسب الخطوات الثانية.
دكتور، صاحب كل مشروع يعني مثل الآن تفضلت في نقطة جميلة جدا، قلت أنه القائد يكون عنده هدف، عنده استراتيجية معينة. القائمين مثلا على الحرب النفسية أكيد أنا أتوقع أن لهم هدف معين، عندهم مبتغى حابينهم يوصلون له. شنو المبتغى يعني الرئيسي أو الأساسي، الهدف الأسمى اللي حابينهم يوصلون له؟
إشعار الطرف الآخر بعدم جدوى المقاومة. الحرب النفسية وظيفتها الأساسية أن تقنع الطرف الآخر أنه هو لازم يسلم باللي احنا نريده.
عجيب.
فأنا مثلا أريد، يعني لو كنت أنا الآن في حماس أريد أقنع الإسرائيليين أن ما عندهم أمل أن ينتصرون ولازم يقبلون بشروطي. الطرف الآخر نفس الشيء، وظيفته الأساسية أنه يقول لي أن شروطك لن تتحقق ومش هتحصل حاجة، وكل اللي بتحصله الدمار وأعلى ما في خيلك ركبه. فمن اللي بيقنع الثاني في الموضوع هذا هو اللي وظيفة الدعاية السياسية تساعد على تحقيق هدفه.
يعني دكتور الآن قاعد أتذكر شغلة، أقول إحنا إلى اليوم فقط قاعدين نبذل جهد لتبرئة المقاومة الإسلامية في فلسطين. يعني اليوم قايمين حرب إعلامية، حرب نفسية، أي إن كان الآن يقولون أن المقاومة ترى إرهاب، فهذه أقول لك أنه جزء، هل هذا جزء من الحرب النفسية؟ يعني
شوف، في شيء يسمونه بلانكت ترمينولوجي اللي هو مصطلح اللحاف، تعرف اللحاف؟ واحدة من التكنيكات اللي اخترعها جوبلز انه حط مصطلح والمصطلح قابل ان يتجمع تحته كل اعدائك وتضربهم كلهم بيد واحدة سواء كانوا زينين ولا شينين. مثلا مصطلح الارهاب مصطلح مطاط، يعني لما كانوا يطالبون الولايات المتحدة نتعرف منه الإرهابي، ما اللي في أفغانستان ما راح للأمريكان يقاتله، موجود في بلاده وانت جاي تذبحه، شو يصير هو الإرهابي وانت اللي معتدي جاي من برا، انت اللي بريء؟ طيب، في ناس ما يحملون السلاح ولا يقاتلون، عندهم أفكار حطهم تحت ال... تحت ال... تحت الملاية. بعدين لما تضربهم احنا نضرب الإرهابيين، مقبول ولا مش مقبول بالنسبة للناس اللي معاك؟ اضرب الإرهابيين، الإرهابيين يستاهلون ان ينضربون. ليش؟ لان هذا بلانكت ترمينولوجي واسع. هذا اللي حاصل مثلا، اسرائيل تستخدمها بهاي الطريقة، الولايات المتحدة تستخدمها بهاي الطريقة، البلانكت ترمينولوجي. يعني هذيلا الان بالنسبة لأي تعريف هم مقاتلين حرية، مقاتلين حرية يعني ناس بلدهم محتل والعدو جايهم يقاتلهم، وهم يقاتلون عن 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 دينهم، عن عرضهم، عن بلدهم، عن مجتمعهم. لكن انت حطيت تعريف ودخلت الناس فيه وبعدين تستطيع تضربهم على اساسه.
لكن الى الان ما في تعريف واضح للارهاب، ما في تعريف واضح.
ايوه يعني هاي اللعبه الاساسيه، انك انت حتى لو في حد حط تعريف تقدر تحدد التعريف. التعريف مو منزل،
قابل للتأويل، قابل للتغيير. دكتور استمتعنا معك، اثرت الجلسه،
ربي
شكر يحبكم. جزيل لك
ويبارك فيك
يعطيك العافيه. حابين توجه كلمه للانسان بما هو انسان، لا سيما في الاوضاع الراهنه؟ يعني
شوف في مثل هاي الاوضاع اللي احنا فيها يعني لا ملجأ الا الله سبحانه وتعالى. يعني الخطط والبرامج والكذا تعجز عن تحقيق شيء. يعني اليوم احنا مثلا موجودين واحنا نشوف اللي يحصل في فلسطين، قد تجد أناس يبكون ما يدرون ليش يبكون، ناس حزينين ما يدرون ليش حزينين، كل هاي يحدث عندنا في البيئة. بس مع هذا تحس انك بالعجز، يعني حتى لو تقدم مثلا معونة مالية، حتى لو تقول كلمة خيرة في صالح هؤلاء الناس، بس بعد تحس بال ان هاي مش كافي في مقابل الأحداث اللي جارية. ما في إلا أن الإنسان يستعين بالله عز وجل، ويعني يصل حبله بالله عز وجل حتى يستطيع أن يعدي من الأزمات الكبيرة، لأن هي أزمة طاحنة يعني اللي حاصلة الآن. وضع إذا طنشت عليه تحس أنك مذنب، وإذا دخلت فيه عميقا تحس أنك أنت متعب، وما في حلول سهلة للموضوع اللي موجودين فيه. يعني ماذا يعني أن احنا منتظرين تنتهي الحرب؟ معناها أن احنا ننتظر لين يباد هؤلاء الناس كلهم. فالواحد يدعو الله سبحانه وتعالى أن يعني يثبتهم ويربط على قلوبهم، وأن ينتصروا على عدوهم وعدو البشرية.
مشكور يا دكتور،
ربي يحفظك
الله
ويبارك فيك وأكرمك،
الله يبيض وجهك إن شاء الله.